بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، قال البسام رحمه الله في توضيح الأحكام قال: توارد على الفعل جازمان، توارد على الفعل جازمان، والعامل في الفعل هو الثاني المباشر، أما الأول فيكون عاملا في المحل. انتهى كلامه. والمقصود بالفعل هو قوله يدع، والمقصود بالعاملين توارد على الفعل جازمان، المقصود بالجازمين هو من، الذي هو اسم شرط جازم، والثاني لم، الذي هو حرف شرط جازم. فتوارد على الفعل جازمان من ولم، من لم يدع. قال: والعامل في الفعل هو الثاني، الثاني المباشر، وهو لم، هو الذي عمل الجزم في يدع. أما الأول المقصود من، الذي هو اسم شرط جازم، أما الأول فيكون عاملا في المحل، يعني أنه عمل الجزم في المحل. وأما الذي عمل الجزم في الفعل فهو الثاني المباشر. قوله من لم يدع، يقول أيضا رحمه الله أعني البسام: يدع من ودعته، أدعه ودعا أي تركته، وأصل المضارع الكسر، وأصل المضارع الكسر، ومن ثم حذفت الواو، أو من ثم حذفت الواو ثم فتح لمكان حرف الحلق. قال: قال بعض المتقدمين: إن ودع من الأفعال التي أماتت العرب ماضيه، إن ودع من الأفعال التي أماتت العرب ماضيه، فلا يأتي إلا أمرا ومضارعا، والمعنى من لم يترك، والمعنى من لم يترك. ثم قال: والحق أن ماضيه لم يمت، والحق أن ماضيه لم يمت، وإنما هو كما قال في المصباح قليل الاستعمال، وإلا فقد قرئ في قوله تعالى: ما ودعك بالتخفيف، وإلا فقد قرئ في قوله تعالى: ما ودعك بالتخفيف. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله في الحديث: من لم يدع قول الزور، الزور بضم الزاي وسكون الواو، وسكون الواو آخره راء مهملة، ومعناه كل كلام مائل عن الحق، ومعناه كل كلام مائل عن الحق، ومنه الكذب والبهتان، ومن أعظمه شهادة الزور، ومن أعظمه الشهادة الكاذبة في أخذ باطل أو إبطال حق. وقوله: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر لأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور، ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فليشكس الخنازير، أي يذبحها، ولم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بايع الخمر. انتهى كلام ابن بطال. وقد ذكر ذلك عنه ابن حجر في فتح الباري عند الحديث. وقوله أيضا: فليس لله حاجة، قال الحافظ ابن حجر: فلا مفهوم له، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة، إلى آخر كلام الحافظ رحمه الله في فتح الباري المجلد الرابع صفحة 151. وهكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام عند الحديث، قوله فليس لله حاجة، قال حاجة بالرفع، اسم ليس مؤخر، والحاجة هنا ليست الحاجة المفهومة في اللغة العربية، وهي أن يكون الإنسان شبه مضطر إلى الشيء، أي أنه لفقد هذا الشيء تنقص أموره، كلا، بل المراد بالحاجة الإرادة، أي أنه ما أراد منا أن نمسك عن الأكل والشرب والنكاح، ولم يرد أن يعذبنا بترك هذه الأشياء، إنما أراد منا شيئا أهم، وإنما نفينا المعنى الأول مع أنه ظاهر الكلام، لأنه لا يليق بالله عز وجل، كما تقول للشخص أتريد هذا؟ فيقول ليس لي فيه إرادة، حتى لو كان محتاجا لهذا الشيء. لو قال قائل أنتم الآن أولتم النص، قال فالجواب أن نقول لم نؤول، لأن المعنى الذي قد يتبادر منه غير لائق بالله عز وجل، فلا يمكن أن يراد بذلك الحاجة التي هي الاحتياج والافتقار، لأن الله غني عن العالمين، إلى آخر كلام رحمه الله. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة شهادة الزور والغيبة والمعاصي، هل تبطل الصوم؟ شهادة الزور والغيبة والمعاصي هل تبطل الصوم؟ ذهب الأوزاعي رحمه الله إلى أن الغيبة تبطل الصوم، وألحق ابن حزم بالغيبة جميع المعاصي، فذهب إلى أن أي معصية تبطل الصوم، واحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، وهكذا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والنسائي في الكبرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيام إلا السهر. وذهب سائر العلماء إلى أنه يعتبر عاصيا ولا يبطل صومه، وأما استدلالهم في الأحاديث فقد قال الإمام النووي رحمه الله، وأجاب بعض أصحابنا عن هذه الأحاديث، بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء، لا أن الصوم يبطل به، انتهى كلامه. إذن هذا هو القول الصحيح الذي ذهب إليه سائر العلماء وأكثر العلماء، أن هذه الأشياء لا تبطل الصوم، الغيبة وقول الزور وشهادة الزور، نعم أنها تنقص أجر الصائم، لكن ليس فيها دليل على إبطال الصيام، ليس فيها دليل على إبطال الصيام، وإنما يستدل بها على أن أجر الصائم ينقص، والواجب على الصائم أن يصون صومه عن هذه المعاصي التي تنقص أجر الصيام، هذا هو الواجب على الصائم، أن يحفظ لسانه عن الحرام، ويحفظ كذلك بصره عن الحرام، ويحفظ كذلك سمعه عن الحرام، ويحفظ جميع الجوارح عن المحرمات. ومما ذكر العلامة العثيمين رحمه الله من فوائد هذا الحديث، قال إثبات الحكمة من الشرائع، لقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لكن يريد الله منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل، فلو قال قائل هل في الصيام فوائد غير أن ندع قول الزور والعمل به والجهل؟ قال فالجواب نعم، ولنذكر منها ما تيسر. أولا، معرفة الإنسان قدر نعمة الله عليه، معرفة الإنسان قدر نعمة الله عليه بتيسير الأكل والشرب والنكاح إذا كان متزوجا، وجه ذلك أن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا بضدها، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، فالإنسان الشبعان لا يعرف ألم الجوع، فإذا جاع أو عطش عرف ألم الجوع وعرف قدر النعمة بالغنى. قال العثيمين رحمه الله أيضا ثانيا أن الإنسان يذكر أخاه الفقير الذي لا يقدر على الأكل والشرب فيرحمه ويتصدق عليه. ثالثا كسر النفس عن الأشر والبطر، لأن الإنسان إذا فقد الأكل والشرب وذاق ألم الجوع والعطش فإن نفسه التي تعلو في غلوائها تهبط وتعرف أنها في ضرورة إلى ربها عز وجل فتنكسر حدة النفس. رابعا أنه يضيق مجاري الشيطان، أي الصيام، أنه يضيق مجاري الشيطان وهي مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضاقت المجاري عليه قل سلوكه لها. خامسا أنه يذيب الفضلات التي في الجسم، فإن الجسم مع كثرة الأكل والشرب قد يكون فيه فضلات كثيرة متحجرة ورواسب، فإذا صام فإن الجسم يضمر، فإن الجسم يضمر حتى تخرج هذه الفضلات والرواسب. وقال العثيمين رحمه الله أيضا في كلامه على فوائد الصيام، قال سادسا أنه يحمل المرء على التقوى والعبادة، ولهذا نرى الناس في رمضان يكثرون من العبادة أكثر منها في غير رمضان، فإنه يحملهم على التفرغ للعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. سابعا أنه يساعد الشاب على تحمل الصبر عن النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم، وهذه قد تدخل في كسر النفس لكن لا بأس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص عليها. ثامنا إتمام أنواع العبادة، لأن التكليف كما تقدم إما بذل محبوب أو كف عن محبوب أو نوع من تعب البدن، فبذل المحبوب كالزكاة والكف عن المحبوب كالصيام، وإجهاد النفس بالعمل كالصلاة والحج والجهاد وما أشبه ذلك. وقال رحمه الله أيضا تاسعا بلوغ رتبة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، ولهذا يكون في مكان لا يطلع عليه إلا الله مع تيسر الأكل والشرب له، ومع ذلك يمسك عن الأكل والشرب. عاشرا تعويد الإنسان على الصبر والتحمل عن الملاذ والشهوات. الحادي عشر ما يناله الإنسان من الأجر العظيم على الصوم، لأن الله يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الثاني عشر استكمال أنواع الصبر، لأن في الصيام صبرا على طاعة الله وصبرا عن معاصي الله وصبرا على أقدار الله المؤلمة، ألم العطش والجوع. انتهى كلامه رحمه الله من شرحه على بلوغ المرام عند هذا الحديث. حاصل هذا أن نستفيد من هذا الحديث أن الصائم يجب عليه أن يحفظ جوارحه عن المحرمات حتى لا ينقص أجر صيامه. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول والصائم من صامت جوارحه عن الآثام، والصائم من صامت جوارحه عن الآثام، هذا هو الكامل في صيامه.